هذا البرنامج برعاية مؤسسة العجيم الخيرية.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع حلقة جديدة من برنامجكم أسس التربية، ومن خلال قناتكم قناة زاد العلمية. نسعد في هذا اللقاء باستضافة سعادة الدكتور عادل رشاد غنيم. مرحبا بك دكتور عادل.
اهلا وسهلا،
حياكم الله، سعداء الحقيقه بحضوركم ومشاركتكم. الله يحفظكم،
اسعدكم الله.
الخطاب التربوي، يعني لو قلنا دكتور عادل لماذا طرح هذا الموضوع فماذا سيقول حفظكم الله؟
احسن الله اليكم
واليكم.
الخطاب التربوي الهدف منه هو يتعلق بتربيه الابناء، بناء الشخصية السوية، والخطاب يلعب دورا هاما في هذا البناء. تحقيق تفاهم بين الراشد والناشئين، بناء التواصل، حماية الناشئ من المفاهيم المغلوطة، بناء معنى الوسطية، وهذا هدف مطلوب أيضا طبقا للخطاب التربوي المستخدم هنا. فالحقيقة نحتاج إلى أن نتعلم فنون الخطاب التربوي لنحقق هذه الأهداف. خلاصتها بناء شخصية قوية لدى الناشئين.
جميل.
وبهذا نحقق أهدافا كبيرة.
كأنك ترى أن 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 هذه هي وسيلة ركيزة ومهمة جدا، ألا وهي ما يتعلق من خلال التواصل وهو الخطاب التربوي ما بين المربي والمتربي.
نعم.
هل ممكن ندخل أيضا قضية ما بين الزوجين كذلك؟
لا شك، طبعا الخطاب التربوي هو واحد من ألوان الخطاب. يعني احنا عندنا خطاب ديني، خطاب تربوي. الخطاب التربوي في الغالب يتعامل مع الطفل، الناشئ، الأولاد، الطلاب، لكن أيضا يمكننا استخدام الخطاب التربوي بنفس الأهمية مع المحيطين بنا.
جميل.
سواء كانت زوجة أو زوج، حتى في مجال العمل.
وأكيد ما بأولى كذلك الأستاذ مع طلابه.
مع طلابه طبعا،
هذه قضية أساسية.
أكيد.
جميل. نعم. إذن أنا كأني ألحظ من الدكتور عادل أن اختيار هذا الموضوع ترى الحاجة إليه، ربما أن هناك شعورا بالقصور في هذا المجال، وأن الرسالة المتعلقة بالتواصل ما بين الطرفين تحتاج إلى مزيدا من النضج ومزيدا من العناية والاهتمام والوعي.
نعم.
في هذه القضية.
بالتأكيد. أنت تلاحظ مثلا هناك بعض المؤشرات التي تحتاج أن نراجع أنفسنا في لغة الخطاب، منها مثلا الصمت.
يا سلام.
الصمت في البيت، وقد يشكو بعض الأباء من أنه لا يستطيع أن يتواصل مع أبنائه، أو مثلا يريد أن يعالج مشكلة فيستخدم طريقة من طرق الخطاب تزيد الطين بلة.
يا سلام. حقيقة يعني أنت تذكرني ببعض ما يأتينا في الاستشارات.
نعم.
فتجد أن هذه القضية حاضرة، يعني نحن ندرك هذه الحقيقة.
نعم.
حقيقة في موضوع مثلا لما يتصل بنا الأبناء يشتكون مثلا، فتجد تقول له مثلا طيب حاور الوالد. يقول أنا حاولت ولكن لا أستطيع، لأني سأسمع من طرف ولا يسمع مني الطرف الآخر. نعم. كمثال. نعم. وهو والده. نعم. كمثال. فهناك فعلا إشكاليات خاصة من الأعلى إلى الأسفل.
نعم.
وقد يكون العكس كذلك، يعني يشتكي الأب مثلا. نعم. أبنائه. جميل.
نعم.
إذن هناك حاجة ماسة دكتور من الكريم فيما يتعلق بقضية اللي هو يعني الخطاب التربوي.
نعم.
من أجل إنشاء النشأ على يعني وضع سليم واستقرار سليم في حياتهم الأسرية والمجتمعية كذلك. لو بدأنا بقضية المفهوم وأخذنا جزءا حول هذه القضية وما يتعلق بها، فماذا سيكون الكلام عن ذلك؟
أكرمك الله. والحقيقة لو عدنا إلى القواميس العربية نجد أنها جعلت الخطاب مرادفا للكلام، ويقولون هي من مادة خطابة بمعنى مراجعة الكلام. لاحظ أنها أن الصيغة على وزن فعال خطاب، خاطب خطابا ومخاطبة. ولهذا انتبه مثلا ابن منظور في لسان العرب أن الخطاب لابد له فيه من التواصل، لا يصلح من طرف واحد. إذا أنت استخدمت كلمة قال فأنت تقول،
إذا لابد من متكلم ومن مستمع.
خاطب، فاعل، مفاعلة. فلابد من المراجعة. وحتى الدراسات الحديثة في الخطاب التربوي، طبعا الخطاب التربوي كمصطلح صار مهيمنا على أكثر الدراسات التربوية، فوجدوا أنه لابد من أن يكون هناك التواصل بين المربي والناشئ من خلال الخطاب. فإذا كان من جهة واحدة يعتبر هذا تسلطا ولا يؤدي إلى الهدف المحدد له.
جميل.
فإذا لغة مراجعة الكلام.
حتى قالوا، عفوا دكتورنا، حتى قالوا المستمع الجيد متحدث جيد.
متحدث جيد ومصغ جيد.
ومصغ جيد، أي نعم. لأنه لا يمكن يتحدث إذا لم يكن مستمع، يعني
هذا صحيح. ولاحظ أيضا أن الخطاب، يعني المعاجم بيّنت أنه يكون كلاما يعني مشافهة، لكن المفهوم التربوي كمصطلح أدخلوا فيه الكتابة، أدخلوا فيه استخدام اللغة الإشارية، لغة الجسد، لأن ممكن تخاطب ولدك بلغة العيون، لغة اليد، لغة الوجه،
وقد تكون أبلغ.
وإذا حصل تناقض بين ما تقوله وبين التعبير الجسدي بينعكس على نفسية الناشئ.
جميل. إذن هي مراجعة للكلام
ومن طرفين.
جميل جميل. هل من شيء آخر حول ما يتعلق بأيضا هذا الموضوع المفهوم؟
هو في الفكر الغربي أيضا بنجد إيميل بنفنس يرى أنه الخطاب عبارة عن تلفظ يحقق من خلال الكلام بين المتكلم والسامع هذا التواصل الذي يؤثر في وجدان المستمع. فالحقيقة حتى لو عدنا إلى كلمة خطاب في كمصطلح غربي هي عبارة عن ديسكورس. فديسكورس قالوا إنه هو نوع من الخطاب الذي يغير الاتجاه ويبني مفاهيم لدى الناشئ. ومن ثم نرى أنه الخطاب من حيث المفهوم هو عبارة عن معنى كبير لكل ما يريد المربي أن ينقله كرسالة إلى المربى. القضية هنا في الخطاب التربوي هو الحقيقة كيف نستخدم الطريقة المناسبة في المكان والزمان المناسبين، كيف نستخدم الكلمة، ننتقي الكلمة المناسبة في سياقها المناسب لتحقق الهدف منها.
جميل.
ويمكن أن نتحدث أيضا عن القرآن والحديث وعنايته بهذا الجانب المهم في التربية.
يعني لما يقول الله سبحانه وتعالى دكتورنا الكريم، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب.
جميل. والحقيقة عندما نرى أن هذا يعني الله عز وجل يمن على داود عليه السلام بهذا المعنى، حكمة أن تضع الشيء في موضعه، نتيجة هذه الحكمة بتتجلى في طريقة الخطاب. لماذا قال ربنا فصل الخطاب هنا؟ الفصل القطع الحاسم، لأنه داود كان نبيا وحاكما وقاضيا، وهذه المراتب الثلاثة تحتاج إلى حسم وفصل. القضاء ليس فيه وجهان أو قولان، لابد من الحسم. فالخطاب يجب أن يكون فاصلا حاسما، وفي كثير من القضايا لابد أن يؤدي الخطاب التربوي إلى إنجاز الأمور بطريقة لا تحتمل مواربة أو ترددا. فالخطاب إذن مصطلح، يعتبر مصطلحا شرعيا.
جميل.
وعندما يكون تربويا فده معناه أنه يسير على هدي من الوسائل التي تحقق الهدف من هذا الخطاب.
وكأني بقول الله عز وجل، وأنتم أهل المجال والتخصص، يعني أن تسبق الحكمة فصل الخطاب، أنه لن ينجح الإنسان فعلا بإيصال رسالته في التواصل بهذا الجانب إلا إذا كان مدركا لما سيقوله وماذا يعني يستطيع أن يستخدمه من وسائل وأساليب حتى يأتي بالنتيجة المراد أن يأتي بها. يعني الله عز وجل قال وأتيناه الحكمة، حكمة وضع الأمور في نصابها الحقيقي.
مضبوط.
ومن ذلك أن الإنسان حينما يريد يتواصل مع ابنه مثلا في قضية ما عند لدى ابنه مشكلة معينة، فهو إذا أتى مباشرة بالكلام المباشر دون دراسة مسبقة ربما لا يهدى إلى النتيجة التي يريدها. هل هذا ممكن
كلام
يكون
صحيح؟ قد يؤتى الإنسان الحكمة لكنه ليست لديه المهارة في التعبير عما لديه من حكمة في خطابه لولده. وهنا تكون الإشكالية، بمعنى أننا نحتاج الحقيقة إلى أمرين. الأمر الأول أن أتعلم ما هي الطرق الصحيحة للنظر إلى الأمور والوصول إلى أصوابها، ثم كيف أنقل هذا الأمر إلى الناشئ بالطريقة السديدة.
جميل.
فإذا تخلف
من الأمرين،
معا، نعم.
الحكمة والخطاب.
وهذا الحكمة تتعلم، يؤتي الحكمة من يشاء، ويعلمهم الكتابة والحكمة. فالحكمة تتعلم والخطاب التربوي يتعلم. وكلما اكتسبنا منه رصيدا من الخبرات والمهارات كلما كان أداءنا أفضل في ممارسة الخطاب التربوي.
إذن المنتج الحقيقة نحن الذين نصب إليه،
نعم،
فيما يتعلق بخلال ما ذكرناه وما ذكرتموه، نعم، في قضية مفهوم الخطاب التربوي هو الوصول إلى هذه الشخصية السوية وكذلك تزكية النفس.
نعم. وإلى جانب هذا، الشخصية السوية شيء مطلوب، لكن الحقيقة الخطاب التربوي يسعى أيضا إلى بناء علاقة وتعاطفا بيني وبين الناشئ. ليس الهدف أن أنشئ شخصا سويا فقط.
جميل.
ما علاقتي بهذا الناشئ؟ لغة خطابي هي التي ستحدد عمق والتعاطف في هذه العلاقة.
لاحظت من كلامك دكتور لفظ التعاطف، وقبل قليل لفظ الجانب الوجداني.
نعم.
وكأنك تؤكد عليه.
لا شك.
والدراسات النفسية أكدت الحقيقة أن الأجيال بدراسات مطبقة، يعني في مراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية، في مراحل أو في الداخل، في الجانب الإقليمي والجانب العالمي، أن الخصائص الوجدانية هي أكثر تأثير على الأجيال من غيرها.
صحيح.
وأظن أن قضية الخطاب التربوي يلعب دوره في إشباع الجانب الوجداني والجانب العاطفي.
نعم. وسنجد أن التعاطف يمثل في الخطاب طريقة أساسية في النجاح. يجب أن يكون لديك مخزون من الطرق. مشكلتنا في الخطاب التربوي أننا قد نستخدم طريقة أو اثنتين
ثم نستسلم
ثم تخور عزائمنا في التعامل مع القضايا المعقدة التي يعيشها أولادنا. كلما كان المخزون من الطرق كثيرا كلما استخدمنا الطريقة، وقد نستخدم أكثر من طريقة ولا نستخدم طريقة معينة حسب السياق الذي يكون فيه وضعية الناشئ وحاجته إلى التوجيه.
جميل. جميل. نعم. جميل. شكرا لك دكتورنا الكريم، الحقيقة إطلالة رائعة جدا حول المفهوم.
نعم.
ولعل تأذلنا أننا يعني ننتقل إلى المحور الآخر، يعني حول أهمية هذا الموضوع وما يتعلق بأهمية الخطاب التربوي. لماذا نحن نريد أن نؤكد بالنسبة للبيئات التربوية على أهمية الخطاب التربوي لتنشئة النشأ تنشئة سليمة؟
نعم. هو لا شك أن أنا كأب أو كمعلم أولا لدي أهداف كثيرة تجاه الناشئ. أولا أريد أن ينمو نموا سويا صحيحا. الناشئ قد يتعرض لمشكلات، فأريد أن أساعده في أن يتعرف الطرق السليمة لحلها. أحيانا تتوتر العلاقة بيني وبين الناشئ، فلا بد من السعي إلى تلطيف هذه العلاقة، والسعي إلى منع ضمور العلاقة. أحيانا الأب نظرا لما قد يجده من بعض السلوكات السلبية قد يخاطب الناشئ خطابا فظا، وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالخطاب الحقيقة بيحقق هذا الشيء المهم جدا، العلاقة. أنا أقول إذا كانت العلاقة سلبية أو تتسم بالنبذ والقساوة والرفض، انقطع السبيل إلى
التأثير
والتغيير. فالحقيقة خلاصة هذا كله، خليني استحضر الآية الكريمة والتي أرى فيها معنى قد يكون جديدا في مجال تفسيرها. قال عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. المفسرون ربطوها بسياق الآيات، فقالت الآيات هي تتحدث إلى الأوصياء بأن ينتبهوا في معاملة هؤلاء اليتامى إذا كانوا أوصياء عليهم، يعني حتى إذا ما تركوا هم بعد موتهم أولادا سيجد من يرأف بحالهم كما فعلوا هم. فدارت مع المعاني حول هذا الأمر، لكن القرآن في لغته وفي توجيهاته ممكن ينبني عليها الكثير من المعاني. أنا أقول الآيات تقول لنا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. كل أب ينظر إلى أولاده يتمنى أن يمتلكوا تلك الشخصية القوية حتى يكونوا بمقدورهم أن يقولوا لا إذا ما دعوا إلى فساد أو خروج عن الصواب. كيف أنشئ في ابني هذه القوة؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. من خلفهم في تفسير أنا الجديد هو ماذا يكون حال ولدك من خلفك. من خلفك عندما يكون أمامك فهو يسير على ما تريده، لكن ماذا يفعل من خلفك؟ بمعنى عندما يكون بعيدا عنك، فربما إذا لم يكن قويا سيضعف وسنرى منه أشياء مختلفة. فإذا أردت أن تبني في هذا الناشئ شخصية قوية، وهذا هدف مهم، هذه أهمية الخطاب بنص القرآن، عليك بأمرين: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يتقوا الله يعني اتق الله عز وجل، بمعنى حقق في نفسك هذا الاتساق، فلا تخشى الناس فحسب، إنما اخشى الله عز وجل، لأنه الذي يخشى الناس فقط يهتم بأن يكون ولده أمام الناس في صورة طيبة، لكن بنما بعيد عن الناس يختلف السلوك،
سينتج الوجهين يعني.
أيوة ذلك. فإذا فليتق الله يعني ليتق الله في إيمانه وفي سلوكه، وبهذا يكون القدوة والنموذج الذي يراه الابن. لكن هذا غير كافي، إذ قد لا يستطيع أن يؤثر في ولده لأن لغة خطابه مختلفة.
وذاك قال قولا
وليقول قولا سديدا.
الله.
وسنتعرف على ما هي الأساليب الطائفة التي تخرج منا فلا تصيب الهدف. احنا نريد القول، الخطاب يصيب هدفه في التربية دون أن يجرح مشاعر الابن.
وهذه سيكون لها إن شاء الله مجال للحديث بين الواحد الأحد.
نعم.
جميل. إذن أشرت إلى المساعدة في حل المشكلات بالنسبة للنشأ، وهذه قضية مهمة جدا. أشرت إلى أهمية العلاقة والودودة من خلال أيضا الخطاب وأهميته. كذلك فهم للطرف الآخر جزماً، إذا لم يكن هناك تواصل لا نستطيع أن نفهم الطرف.
نعم.
يعني كثير من يقال والله أنا ماني عارف، أنا ما لا أفهم والدي.
نعم.
قد يكون المشكلة عدم وجود هذا التواصل الحقيقي والخطاب التربوي السليم.
نعم.
طيب دكتورنا، يعني إيش علاقة هذه القضية أيضاً من حيث الأهمية فيما يتعلق بغرس القيم وتثبيتها وتصحيح المفاهيم؟
أحسن الله عليك. أعتقد أنه الخطاب التربوي هو من أهم الأساليب في إرساء القيم، لأنه القيم لا تغرس بمجرد الأوامر والنواهي،
يا سلام،
أو بمجرد أن تقول له افعل أو لا تفعل. لابد، احنا نجد القرآن سبحان الله الآيات التي يمكن أن نصنفها في الأوامر والنواهي لا تزيد عن 500 آية، من أكثر من 6000 آية. هذه الآيات كلها هي بناء للخطاب القرآني، بناء للعقيدة، وبناء للمشاعر، وبالتالي عندما يأتي التوجيه القرآني تسبقه هذه المعينات على الالتزام بهذه القيم. فالخطاب التربوي هو السبيل، إذا لم أقل هو السبيل الوحيد إلى بناء القيم، لأنه سيصل إلى قناعة الابن وإلى حتى مشاعره. لكن إذا لم يكن الخطاب تربويا، سبحان الله، ممكن تدعو ابنك إلى الصدق ويكون خطابه غير تربوي، وبالتالي ربما الابن لن يكتسب هذه الصفة لأنه لم يستمع إلى لغة خطاب تربوي تؤسس في نفسه هذه القيمة أو تلك.
جميل.
فالحقيقة أشكرك، لأنه فعلا الخطاب التربوي من جملة أهدافه الأساسية غرس القيم.
يعني إذا نحن نتصور وبضدها تتميز الأشياء دكتورنا الكريم، أن الانحراف الذي يحصل في الجانب الفكري أو الانحراف الذي يحصل في الجانب السلوكي قد يكون أساسا هو الحقيقة عدم الإجادة في الخطاب التربوي ما بين المربي والمتربي.
نعم نعم.
ولذلك لابد الأباء حقيقة أيها الإخوة والأخوات، وكذلك بالنسبة يعني لقضية المعلمين، لابد أن نعرف هذه القضايا وأثرها، لأنها فعلا نحن قد يعني نجد ما لا يسرنا في أبنائنا أو في طلابنا مثلا، ولكن قد نكون نحن السبب لعدم يعني عقد هذه الشراكة من خلال التواصل الإيجابي والخطاب التربوي.
أنا أقول لك ملاحظة غريبة.
جميل.
الآباء المعلمون على ما أوتوا من تعليم، من خبرة، قد لا يجدوا هناك وسيلة لإيصال الفكرة إلى أبنائهم، لكن نتحدث عن أقرانهم، وخصوصا إذا كانوا أقران سوء، هذا القرين اللي هو قريب من سنه يخاطب صاحبه بطريقة مؤثرة، فبتجد أن الابن يستمع إلى صاحبه أو قرينه ويتأثر به، وقد لا يستمع، قد يسمع دون أن يستمع لأبيه أو معلمه، لأنه هنا الخطاب فيه استعلاء، فيه تسلط، وهنا الخطاب فيه تفاهم وتودد وشراكة في الأفكار. فسبحان الله، يعني الطريقة مهمة جدا في إيصال القيمة والفكرة. كثير من القيمة السلبية لماذا اكتسبها أولادنا من أقرانهم؟ لأن الحياة لغة خطابهم مواتية لهم، في حين عجزت اللغة الأخرى لدى الكبار.
يعني وجد الإشباع من هذا القرين.
نعم. ولذلك يجب أن نحن نعلم أن هناك من ينافسنا في هذا المضمار، لكن ليس هناك أحرص على أولادنا من الأبوين أو من المعلمين، فيجب أن يتقنوا فن وقولوا قولا سديدا.
يا سلام. وقولوا
نعم.
قولا سديدا.
نعم.
لعلنا قبل أن نخرج إلى فاصل دكتورنا الكريم، أيضا ما علاقة هذه الأهمية فيما يتعلق بتعديل السلوك وتحسين التحصيل؟
أحسنت. الخطاب التربوي كما قلنا هو هدفه يتعلق بالتربية. التربية في معناها الأساسي تغيير سلوك، وبالتالي لا يمكن للإنسان أن يغير سلوك الآخر إلا إذا حقق قدرا من بناء القناعة. أقول مرة أخرى، مجرد الأمر والنهي فحسب لا يكفي لتعديل السلوك. يعني ممكن نقول 1000 مرة لا تتأخر في مجيئك ليلا انتهى مهما قلت، لكن لو أننا استخدمنا فنون الخطاب التربوي سوف نؤثر إيجابا في تعديل سلوك بعض السلوكيات التي تؤلمنا من الناشئين. فأنا أتصور أنه تعديل السلوك وتهذيب التصرف لن يكون بشكل فاعل إلا من خلال لغة الخطاب التربوي.
جميل، له علاقة بقضية الصراعات والمشاعر العدوانية وتخفيفها كذلك؟
طبعا، لأنه أنا كأب إذا استخدمت خصوصا أثناء غضبي لغة صارمة حادة فظة، هو سيستخدم نفس اللغة مع غيره، سواء كان أخواته زملائه في المدرسة أو غيره، لأنه أحيانا الإنسان عندما يرى الراشد يخاطبه بهذا العنف وبهذه الفظاظة فبيعمل إسقاط على غيره. فالحقيقة من المهم جدا استخدام هذه اللغة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرضى من زوجه عائشة إنها تلعن دبتها عندما يعني تأبت عليها، فقال إن الله يحب الرفقة في الأمر كله.
الله.
فطبعا من مزايا الخطاب التربوي الرفق، لكن لا يعني هذا أن الخطاب التربوي خطاب لين، هو خطاب قوي لكنه لا يصل
ودود.
إلى
ولكنه ودود
وأيضا حازم لكن بدون قساوة.
يا سلام يا سلام. نعم. جزاك الله خير دكتورنا.
نعم.
ولعلنا تأذن لنا بفاصل.
بارك.
أيها الإخوة والأخوات كونوا معنا فاصلا ونواصل بإذن الله.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج.
بيت به أطفال هو بيت لا يخلو من مشاجرات، والشجار في ذاته ليس مدعاة للقلق بل هو إحدى الوسائل لإثبات الذات، وهي من الصفات اللازمة لنجاح الإنسان في الحياة. ومن الشجار بين الأبناء يتعلم الطفل أمورا مهمة، منها اختبار قدرته على نيل حقوقه، كيفية التعبير عن احتياجاته ورغباته، القدرة على التفاوض وقبول مبدأ الربح والخسارة، فضلا عن تعلمه أهمية الوصول إلى حلول وسطية مع الآخرين. فلا يعد الشجار مشكلة إلا إذا خرج عن الحد المألوف أو تسبب في اختلاف سلوك الطفل عن سلوك ومشاعر من هم في سنه أو حد من كفاءته الدراسية. ودوافع الشجار بين الأبناء متعددة، منها الغيرة، الأنانية، التقليد، حب التملك، فرض السيطرة، والشعور بالنقص. وقد يكون الدافع مرضيا باختلال في إفرازات الغدد أو أرق أو سوء تغذية. ومن أهم ما يعين الوالدين على احتواء الشجار بين الأبناء شغل فراغهم بما يعود عليهم بالفائدة، فبقاؤهم دون ممارسة أي نشاط فكري أو يدوي يعطي لاختلاف وجهات النظر فرصة كبيرة للظهور. دوام المراقبة، فهي تسهل السيطرة على الشجار قبل أن تتسع دائرته. عدم التدخل مباشرة لحسم الخلاف، ومنح الأبناء فرصة لحل خلافاتهم بأنفسهم. عدم الانحياز إلى أحد الأشقاء، وتجنب المقارنة أو المفاضلة بينهم. إشباع حاجات الأبناء النفسية كالحاجة للحب والتقدير والثقة بالنفس والأمان. مبدأ الثواب والعقاب ضرورة تربوية، ولا بد من استخدامها بحكمة وفي الوقت المناسب. استغلال الشجار في تعليمهم بعض المبادئ والأساسيات المهمة في التعامل مع الطرف الآخر كالتسامح والمودة. فإذا كان من حزم بين الأبناء فلا بد أن يكون حزما مقرونا بالصفاء والتفاهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة، وعودا حميدا مع لقائنا عن التخاطب أو الخطاب التربوي ومع سعادة الدكتور عادل رشاد. حياكم الله دكتور عادل مرة أخرى، بارك الله فيكم. كنا عد أخذنا معكم جولة حول المفهوم والأهمية، يبدو أننا هل هناك حاجة لقضية الأهمية؟ بقي شيء عندكم حول الأهمية؟
يعني لعلنا يعني تحدثنا عن أهم النقاط.
جميل. إذا نحن ممكن حتى ما يعني ذكرتموه قبل قليل بيني وبينكم، يعني دعم هذا القضية للنمو النفسي والفكري والاجتماعي لشخصية الطفل، أظنها يعني هذه قضية تبرز الأهمية الواضحة. وحتى أيضا نخرج من الغياب أو الجانب السلبي الذي هو ما سميته أنت بالغياب حول الصمت الذي قد يرى البعض أنه هو المنجاه وحقيقة ليس منجاه. نذكر في هذا الجانب يعني البعض يتخذ أسلوب يعني الهروب من خلال مثلا يعني إشغال الأطفال في التواصل عبر الرسوم المتحركة والأجهزة الإعلام وما شابه ذلك. يعني هو يرى أنه هذا الآن إشغال أوقات الفراغ، بينما الأصل في الأباء أنه يكون له دور في التخاطب والمحاورة والأخذ والعطاء مع الأبناء. لعلنا حقيقة يعني لب الموضوع في ظني دكتورنا الكريم هو ما يتعلق بطيب كيف سنخاطب خطابا تربويا سليما، الطرق. هذه الطرق أظنها كثيرة جدا. فلعلكم يعني تفضلون علينا بما يفتح الله به عليكم حفظكم الله.
طبعا نحن باعتبارنا من الله علينا بالإسلام، فسنجد في ديننا كتابا وسنة كنوزا من التوجيهات التي توصينا بأن يكون خطابنا التربوي على أحسن الوجوه. إذا كان الخطاب عبارة عن قول، فربنا يأمرنا بشكل عام وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وليس يقول الحسن الأحسن،
الأحسن.
إن الشيطان ينزغ بينهم. فالتي هي أحسن معناها كيف أفكر في انتقاء التعبيرات الأفضل، الطرق الأفضل للمخاطبة مع عموم الناس.
يا سلام.
لكن ما بالك بما يتعلق بأولادي أنا أو بطلابي أنا؟
من باب أولى.
فأحتاج إنه فعلا أتحدث بروح من الرحمة والإشفاق. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا بمنزلة الوالد لكم أعلمكم.
اللهم صل وسلم.
بمنزلة الوالد أعلمكم. فبالتالي نحتاج أن نتعلم أولا هذه الطرق، وكما قلنا لدينا الكتاب والسنة باعتبارهما المصادر الأساسية لثقافتنا وهدي حياتنا.
كأنك ستحلق بنا دكتورنا الكريم. نعم. في مواقف نبوية إذن.
نعم أكيد. ولكن أريد أن أقول أيضا أنه هناك متغيرات عصرية نحن نواجه مع أولادنا في عصر العولمة والتواصل الاجتماعي المفتوح، مؤثرات كثيرة. فنحتاج أنه نأخذ من الهدي القرآني والنبوي ويتحول بالتفكير والتأمل والدراسة إلى ممارسات. الحقيقة هذا التحول ومراعاة الفروق التي حدثت ما بين العصور القديمة والحديثة يحتاج أن احنا أيضا نطلع على الدراسات التربوية الحديثة. ما ميزة هذه الدراسات التربوية الحديثة؟ أنها تتحدث في التفاصيل أولا، تفاصيل. ثانيا هذه الدراسات تقوم على مبدأ التجربة والدراسات الميدانية ثم استخلاص القواعد والنتائج.
يا سلام.
الغرب الحقيقة يعني قدموا الكثير من الأفكار الجيدة، الإشكال فقط أن هذه الدراسات تتم في بيئة ثقافية مغايرة. فنحن إذا استفدنا من هذه الدراسات فعلينا أن نراعي المواءمة بينها وبين أوضاعنا التربوية والثقافية.
إذن يظهر لي أن المنهجية التي سيتحدث بها الدكتور عادل فيما يتعلق بالطرق للخطاب التربوي،
نعم،
هي تجمع بين الأصالة والمعاصرة.
أحسن الله إليك.
جميل.
والحقيقة يعني الحكمة ظلت المؤمن.
بلا شك.
نستطيع أن احنا نستفيد من أي فكرة ما دامت تحقق أهدافا شرعية لا تتعارض معها، لكن تحقق هذه الأهداف. وهذا الحقيقة أيضا ناتج عن مبدأ الاجتهاد. الاجتهاد التربوي كالاجتهاد الشرعي.
يا سلام، عنوان جميل هذا دكتور.
الاجتهاد التربوي يحتاج إلى، طبعا لدينا دراسات تربوية كثيرة، لكن هي لدينا في الشرق بشكل عام نظرية أكثر. الكتابات يعني أنت عندما تفتح كتابا تربويا ألفه مفكر غربي تربوي يعني حتجد أنه بيتكلم عن مواقف وشخصيات ويستخلص منها المشكلة التي تعاني منها عينة هذه المواقف، ثم يقدم بعض الإرشادات. كتاباتنا عبارة عن قواعد، مجرد طرح للقواعد. في كتاب يعني تربوي يتحدث عن يعني كيف تقولها أي الكلمات لأبنائك، وينحو بطريقة المواقف التي تواجهنا في البيت أو في المدرسة أو في أي مكان، تركيزه في البيت طبعا، ثم يستخلص منها بعض العبر.
جميل.
وعنده الكتاب عبارة عن تقول كذا ولا تقول كذا. هذا بيذكرني بقول الله تعالى فيما يتعلق بقضية القول: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ما الفرق راعنا من الرعاية وانظرنا من الإمهال؟ ويعني أعطينا فرصة. لكن الحقيقة كلمة راعنا يستخدمها غيرنا بمعنى قبيح. راع في اللغة العبرية بمعنى قبيح، راع. فهم يستخدمون هذه الكلمة، يوجهون الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم راعنا، لا يقصدون من الرعاية، لكنهم يقولون قبيحنا. فنبه القرآن إلى أنه إذا بعض الكلمات تساق بدلالات سلبية دعوها، استخدموا كلمة أخرى.
يا سلام.
وعلى هذا الإطار أقول أيضا أنه في كل بيئة من البيئات الإنسانية في كلمات كثيرة اكتسبت دلالات دنيئة وسيئة من بعض البيئات، وللأسف تتسرب كثير من هذه الدلالات لأولادنا. فبالتالي لابد من انتقاء الكلمة بشكل مناسب. وأعود إلى أن القرآن يقول لا تقولوا وقولوا. فالحقيقة الكاتب سرع على هذه المنهجية، لا تقل كذا وكذا وكذا. يعني مثلا إذا كان الطريقة الأولى من طرق الخطاب التربوي هي الطريقة الأساسية التعليم، فما العبارات التي ينبغي أن نقولها في التعليم وما العبارات التي لا ينبغي أن نقولها في التعليم؟ إذن الطريقة الأولى في الخطاب التربوي طريقة التعليم. الآن ابني أو بنتي يتصرف تصرف غير مناسب، أول احتمال ينبغي أن يتطرق إلي ابني يحتاج أن يتعلم الطريقة المناسبة. لكن أحيانا الأب أو المربي يغضب فيبدأ بالانتقاد: ما هذا الذي تفعله؟ ينبغي أن تترك هذا المسلك، فينشغل بالانتقاد.
فهو يرى نفسه أنه يعلم.
لا، أو يبدأ تعليمه بالانتقاد.
بالانتقاد.
هذا يغلق دائرة التعلم.
ما في شك. حاجز.
أيوة. وكذلك اللغة الغاضبة. وكذلك تحدث أيضا عن النغمة. تصور التعليم الذي يقال بلغة هادئة ونبرات وادعة، بخلاف ما تعلم طفلك بصراخ. هذا الصراخ تأثيره يعني في غاية السلبية بالنسبة للناشئ. فإذا التعليم، نرى الهدي النبوي في التعليم في مواقف كثيرة
جداً.
النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الناس، مثلا معاوية السلمي كان طفل يعني غلام بيصلي في الصلاة، عطس أحد المصلين فقال يرحمك الله وهو في الصلاة، فالناس بدأوا، هو لاحظ أن أعين الذين من حوله ينظرون عليه، ما لكم تنظرون عليه، يعني خلاص خرج من فهو فوجئ بهذا الأسلوب. هو طبعا ده يعني زي كثير من الأطفال اللي يعملوا بعض التصرفات
يجهل
داخل المسجد وهو يجهلها. فبيعجبني أن أحد الراشدين يأخذ الابن على جانب ويبين له بلطف وهدوء الطريقة الصحيحة. لكن أحيانا التصرف بيكون مستفز فيغضب الشخص، فيكون النتيجة أنه
ويستغرق في ردة الفعل.
أيوة. المهم هو صمت لما وجد، بدأوا حتى يخبطوا على أرجلهم. لما انتهت الصلاة أقبل النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله وسلم عليه،
فيقول والله ما رأيت أفضل تعليما منه، والله ما كهرني ولا ضربني، ولكن قال إنما هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للتسبيح وقراءة القرآن. هذه رسالة،
يا سلام.
رسالة تعليمية لم يسبقها لا انتقاد ولا انتهار ولا شيء. فأنا أقول للمعلم والمعلمة والأب والأم، عندما تكون بصدد تعليم الطفل أو تعليم الناشئ أو تعليم الابن أو الابنة شيئا جديدا، علمه بطريقة فيها من الحكمة واللطف ما يجعل الشخص يستقبل هذا التعليم استقبالا إيجابيا.
ممكن ندخل في هذا دكتورنا الكريم مثلا أيضا قصة عمرو بن أبي سلمة لما طاش يده في الصحفة في الأكل حسن. وأخذ ذات اليمين وذات الشمال.
أيوة.
وقعت على رواية فتقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أدنو، حتى قال أدنو ثم علمه قال يعني يا غلام سم الله وكل بيمينك مما يليك،
كل مما يليك. نعم.
البعض قد تأخذه القضية في أنه يصمت ولا يوجه لأنه طفل صغير فتركوه.
أيوة.
والبعض يأخذ اتجاه الآخر العكسي وهي قضية الغضب عليه.
نعم.
وربما
نعم.
يعني
نعم. والحقيقة هذه الطريقة أنا رأيت إدراجها في التوجيه للأوامر والنواهي.
أها جميل، ممكن إذا ندخل فيها.
نعم. يا غلام سم الله، كل بيمينك، كل مما يليك. لاحظ إنه العبارات فيها توجيهات مباشرة.
صحيح.
ولاحظ أنها ضمت بعض التوجيهات الإضافية، يعني هو فقط كانت تطيش يده في صحفة الطعام، وذلك بعض الأطفال لما يجي يأكل تنطلق يده في كل مكان، فالرسول صلى الله عليه وسلم قدم له يعني توجيهات ثلاثة: يا غلام سم الله، كل بيمينه، كل مما يليك. فشوفوا التأثير هذا، فما زالت تلك طعمتي بعد.
الله.
لأنه الرسالة أو التوجيه كان هادئا ملائما.
جميل.
تصور لو أنه الأسلوب اختلف، يعني أسلوب غير تربوي، أول حاجة ربما يصفع يد هذا الطفل، ما هذا الذي تفعله؟ لأنه طبعا بعض الناس عندهم يشمئز من أنه اليد تنطلق في كل مكان، وأنت مقرف، أنت كذا،
أو أنه يعني وجود ناس آخرين ضيوف أو ما شابه ذلك فتأخذ كذلك
كثير.
أي نعم.
فيعني أنا أقول
يكون النهر بهذا الأسلوب القسوة والشدة.
تمام. الحقيقة الطرق التي سنستعرضها كثيرة. أنا أقول كلما حققنا تقدما ولو يسيرا في تحسين لغة خطابنا التربوي كلما كان أفضل. لأن أحيانا واحد يقول ياه كل هذه الطرق، لا، هذه خيارات بين يديك.
يا سلام. أكثر منها ما
يناسبها. نحن نشكو من يعني نظرة ما لدينا من خيارات.
جميل. إذا نحن دكتورنا الكريم ونحن على مشارف انتهاء الحلقة وسنحتاج إلى غيرها.
نعم.
ونحن سعداء معك حفظكم الله. تحدثنا عن طريقة التعليم وتحدثنا عن طريقة التوجيه الأمر والنهي. ماذا عن قضية التعاطف؟
كما قلنا الخطاب التربوي يهدف إلى تحقيق الاتزان النفسي لدى الناشئ، وهذا بعد قد لا نهتم فيه. أحيانا بنهتم بالبيضة الذهبية.
جميل المصطلح.
على حساب على حساب الأوزة،
لكن نحتاج المفهوم.
يعني معنى إنه أنا أريد ابني يحقق نجاحات دراسية
مثالية، إذن
سلوكات تمام، لكن وفي سبيل ذلك ربما يعني أقسو عليه إلى درجة أن يصل إلى مستوى من الإحباط وإلى يعني الشعور بالحقارة، عقدة الحقارة في نفسه، لأنه يعامل معاملة ليست كريمة.
جميل.
فالحقيقة التعاطف مهم جدا. التعاطف في حقيقته أنني أستشعر مشاعر الابن.
يا سلام.
يعني عندما تقول له أنا أعرف أنك حزين، يتبين لي أنك غاضب. هذا الحقيقة يعني أحيانا العكس، لما أشوف ابني غاضب مالك، ما ينبغي أن أنت تكون غضبان بهذا الشكل، أنت أمام أبيك مثلا،
تزيده غضبا.
نعم. أو سيشعر أن أبوه لا يعبأ بمشاعره.
يا سلام.
لكن عندما وخصوصا بقى لو سأله سؤال يعني مستفز، أيضا لو سأله سؤالا مستفزا ربما الأب يتجاهل مشاعر الابن تماما ويقطع بلسانه الحاد كثير من المعاني التي ينبغي أن أحرص عليها في ولدي. ربما يعني ذكرنا هنا الحديث الجميل الذي يتعلق بمعاذ رضي الله عنه، الجانب الشعوري هنا. أنت الآن تريد أن تقول لولدك، ويمكن كأن الرسول جمع هنا مبدأ التعليم مع التعاطف.
صحيح.
ممكن تقول له لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
جميل.
انتهت الرسالة. لا، يأخذ بيده ثم يقول يا معاذ
الله،
والله إني لأحبك.
النداء والقسم
وبالاسم، والأخذ باليد.
الله.
والنداء بالاسم، الاسم هذا مهم، إني لأحبك. ثم
لاحظوا القسم يا دكتور.
أيوة.
والله. ثم قال إني التوكيدية، ثم قال اللام التأكيدية.
الله. ثم انظر إلى كلمة أوصيك.
الله الله.
أوصيك.
إشباع 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 وجداني. نعم. مستوى عالي.
فتجد هنا إنه هذه اللغة المتعاطفة بتؤدي إلى نتائج يعني على فكرة معاذ طبعا لما الرسول قال له كده قال والله أنا أحبك يا رسول الله.
الله أكبر.
تجاوب وتعاطف بين الرسول.
هل يدخل في هذا القبيل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم مع
الشاب
الغلام
الذي
كان معه النغير؟
أيوة.
قال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يعني نزل النبي إلى مستوى مشاعره.
سبحان الله. مع أنه لا يفهم كلامه، ثم يخاطبه بالكنية وهو لا يزال طفلا رضيعا. أنا أعتقد أن هناك مشكلة كبيرة لدى النشأ العربي أو الإسلامي بشكل عام، قضية احترام المشاعر. يعني سبحان الله، مثلا
أزمة حقيقة.
دائما نجد في العبارات بليز من فضلك، نحن لا نقول لأولادنا من فضلك افعل كذا، على طول يتجه الأمر إليه، لكن الحقيقة أنت عندما تقول لولدك لو سمحت من فضلك، هو سيكتسب هذا الأسلوب ويمارسه مع غيره. فالحقيقة قضية المشاعر يعني مهمة جدا. ده الإسلام يقول لك إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان، من أجل أن ذلك يحزنه. يعني إذن الإسلام يراعي المشاعر في العلاقة مع الآخرين.
جميل.
أنا أصور أنه مهم جدا قضية التعاطف، لأنها مهمة للغاية. متى؟ عندما يكون ابني في لحظات توتر، غضب، حزن. وطبعا ابننا بيتعرض لمواقف، أو بنتنا بتتعرض لمواقف في حياتها المدرسية، في الطريق، في تعاملها مع أخوانها، أخواتها، مع صديقتها، فيكون حزينا، ومن حقه أن يحزن. لكن أنا لا ينبغي علي كأب أو كأم أن ألا أعبأ بهذه المشاعر، وكأني أقول لها كفي عن هذا الشعور، وعليك أن تستعدي لدراستك، لعملك، لكذا، وكأنه ليس
هذا. نحن في مجال التخصص لدينا في الإرشاد يسمونه يا دكتورنا الكريم الفهم مع المسترشد.
الله أكبر.
وهو أن يكون المرشد ينزل إلى مستوى مشاعر المسترشد.
يا سلام.
ويعيش ما يعيشه المسترشد. هذا يعين المؤثر أو المرشد أو نسميه هنا المربي، يعيش كيف أو يستطيع من خلاله أن يستطيع أن يحمل المقابل إلى النجاة. صحيح. وإلى التوجيه السليم. صحيح. حقيقة نحن سعداء جدا جدا دكتورنا الكريم، والوقت يسابقنا، وإن كنا الحقيقة يعني خاصة مع الطرق الحقيقة.
نعم.
وأنت وعدتنا بطرق أكثر من ذلك.
نعم. لا شك.
وإن شاء الله تعالى نكمل بإذن الله في الحلقة القادمة دكتورنا دكتور عادل. أسأل الله أن يبارك في علمكم ويبارك في أوقاتكم ويجزيكم عنا خيرا. أيها الإخوة والأخوات، كان هذا اللقاء مع سعادة الدكتور عادل رشاد، جزاه الله خيرا حول الخطاب التربوي، وقد حلق بنا مع المفهوم ومع الأهمية وشيئا من الطرق في الخطاب التربوي الناجح. نعدكم باستكمال هذه الحلقة في حلقة قادمة من الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية مؤسسة العجيم الخيرية.
كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاحي. قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى بفرصة لنجاحي. أبناؤنا كسفينة وشراع.